بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن من جملة المقدمات التي يجب أن تعرف قبل الدخول في البحث هي مسألة المنقذ الأعظم للبشرية ليوصل القانون الإسلامي الذي بدأ به آدم عليه السلام وختم بشريعة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مرحلة التطبيق، إلى مرحلة الناتج العملي للشرائع. يقينا ما جاء آدم عليه السلام إلا وهو يصر بكل إصرار أن تطبق الشريعة الإسلامية، كما وأنه ما جاء نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا محمد صلى الله عليه وآله إلا وهم جميعا عليهم أفضل الصلاة والسلام يصرون بكل إصرار بقيادة سليمة وقانون تام، يصرون من أجل أن تقوم الناس بالعدل والقسط. لكن في بعد الناس والمجتمع عن المنهج والصراط المستقيم ما طبقت الشريعة، وقلنا لا يعقل أن يترك الله تعالى الحجة لأي إنسان إلى يوم القيامة بأن يحتج على الله تعالى بأن الشريعة لعلها كانت مثالية كمدينة إفلاطون، أو كانت مثالية كالكثير من الدعاوى التي يدعيها أبناء البشر من المسالك العلمانية والشيوعية وغيرها. فلا بد وأن يأتي منقذ عظيم يقيم حقيقة الإسلام بكل أبعاده. فإذا أقام الأسس الإسلامية بكل واقعها وأبعادها العلمية والعملية، تقول الروايات على أنه يكون حجة على من مضى وعلى من بقى. الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يحتج على الخلائق على أن القانون الذي جاءت به الأنبياء وكانت الغاية منه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكانت الغاية منه التخلق بأخلاق الله تعالى، لا بد وأن يطبق على وجه الأرض حتى لا يتكلم متكلم بأنه كبقية الدعاوى ليس قابلا للتطبيق. فكم من كلام شعري جميل لطيف، إذا جئنا إلى مرحلة التطبيق والعمل نراه ليس قابلا للتطبيق. وكم من إنسان شاهدناه على طول التاريخ جاء ليتكلم الكثير، سواء من الدعاة إلى الأديان، من اليهودية والنصرانية والمسلمين على كافة طبقاتهم ومذاهبهم، لما قبضوا أزمة الأمور شاهدناهم يريدون الدنيا وسيلة ومحضرا من أجل دنياهم، جعلوا الدين وسيلة وجسرا من أجل دنياهم. فكشفتهم الأيام، تستروا يوما، تستروا يومين لغفلة المجتمع عن اعرف الحق تعرف أسلم. فلما كان المجتمع بعيدا عن معارف الحقيقة عن واقع الأمر، ضاعت القيم والموازين عند المجتمعات، فهذا عبر وجعل المجتمع جسرا تحت لواء وتحت دعوة يهودية، وآخر تحت دعوة نصرانية، وثالث تحت دعوة الرسالة المحمدية على اختلاف المذاهب. فكشفتهم الأيام وتكشفهم الأيام أنهم ما جاءوا إلا لمصالح شخصية، جعلوا الدين معبرا وسيلة كما عبر الآخرون من أجل مصالحهم بواسطة دين أو علمانية أو شيوعية. فإذا يئست البشرية من كل منجد ومن كل منج ولمسوا الحقيقة أنه لا منجد ولا مهدي لهذه الأمم إلا ذلك المنقذ العظيم الذي وعدت به الرسالة السماوية، الذي عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بأن اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وآله. فتصل البشرية بعد اليأس من كل دعوة ومن كل متكلم، وتعرف على أنه لا منقذ ولا نجاة ولا مخرج من الظلمات والمتاهات، تلبست بلباس دين أو تلبست بلباس علمانية أو شيوعية أو ما شاكلها. كما وأن ما تعيشه البشر باسم الحضارات من المتاهات التي تعيشها اليوم تصل إلى الإشباع، فتضج البشرية من الخلاعة ومن الخمور ومن التلونات والتبدلات تكرار الموديلات المختلفة، فتصل البشرية إلى الضجر إلى الملل، وستلمس على أنه لا قرارة ولا اطمئنان ولا سرور ببواطن القلوب لمثل هذه الأمور. فستصل يوما من الأيام المجتمعات الغربية، وسنصل نحن أيضا إلى أن بالشهوات والمتاهات ضياع للحياة، وسنلمس اعرف الحق تعرف أهله، فيوما ما سنعود طالبين الحق بقلوب حقيقية. فإذا طلبنا الحق وطلبت الأمم الحق وراحت تتسابق لتعرف الحق، عرفت أهل الحق وميزت رجال الحق عن رجال الباطل. ففي مثل ذلك اليوم إخواني يكون الظهور، فعند الإشباع والضياع في الشهوات، وعند ملل المجتمعات من نداء الكذب والأكاذيب تحت مختلف الرايات والأساني المتفاوتة والأمكنة والأزمنة المتفاوتة، ستصل البشرية بكل أعماق ضميرها بكل قرارة نفسها تدعو بأعماق الضمير تتبع بأعماق وجدانها وضميرها منقذا يخرجها من الضلالة يخرجها من الضياع يخرجها مما هي فيه. وندعو ونقول إن شاء الله تكون هذه الطلعة البهية التي بها تشرق نور الهداية في زماننا، ونكون ممن يكون تحت هذا اللواء. فندعو الله تعالى أن يجعل أيامه قريبة. المطلب الثاني الذي دخلنا فيه في الليلة الماضية، هل يقيم العدل بولاية تكوينية إلهية وسلطان إلهي، أو يقيم العدل على وجه الأرض بأن يظهر الله تعالى ملائكته ويظهر سلطانه ويظهر ملكه لمن الملك اليوم؟ لله الواحد البحار. بمثل هذه الطريقة يقيم الحق فترتهب النفوس وتأتي ملبية لمنقذ البشرية، أم لا بد وأن تقام الشريعة بطرق أخرى غير هذه الطرق؟ فإخواني، الدنيا بنيت على أسس وعلى سنن، ولا تبديل لسنة الله، لا تغيير للمنهج الإلهي. لا يمكن أن يطبق القانون وشريعة السماء بهيمنة وولاية تكوينية إلهية، ولا بإظهار الملائكة، ولا بإظهار لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولا يطبق الله العدل بسلطان سليماني تحت رايته الجن والإنس لا يخرجون عن قيادته. هذه ليست سبل لتحقيق الحق على وجه الأرض، كما وأنه لا تحقق المنهجية الإسلامية بالمعجز، فلا يأتي ليقيم الحق بالمعاجز. المعجز تقدم في السنين الماضية إنما يقام بأذاء النفوس التي توقفت عند مركبة إدراك الحس، والله يريد البشرية أن تعيش إدراكها وأن تعيش وعيها وأن تعيش حركتها إلى الكمال. فإذا أقيمت الشريعة الإسلامية بكل أبعادها بالمعاجز الحسية، تفقد الدنيا سنتها، وسنة الله على وجه الأرض أن تبقى الدنيا دار اختيار واختبار، فلا خروج من سنة الله، فلا خروج من طريقة بدأها بآدم عليه السلام وأراد نصرها بالمنقذ الأعظم الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه. فبالولاية التكوينية وبالولاية السليمانية وبظهور ملائكته وبالمعجز وبولاية لولي الله الأعظم يعملها على وجه الأرض أو بأي سلطان وهيمنة إلهية، تخرج الدنيا عن كونها دار اختيار واختبار، كما اختبرت الأمم المتقدمة. لابد وأن نختبر وكما نختبر لا بد أن يختبر من يكون معاصرا له ويكون في عهده وفي زمن حكومته. فإذا نرجع مرة ثانية ونقول من بعد ما تيأس الأمم وتمل ما هي فيه من كلمات أمثالي ومن شاكلني من الذين يصعدون المنابر ويتكلمون بكلمات الأنبياء والأبرار وعملهم يكذب ما يقولون فعله كذب فعله رياء فعله نفاق فعله ضلالة وإضلال. وإذا صعد على المنبر كأمثالي يتكلم بكلام الأبرار والمتقين فكأنك تشاهد عمار وكأنك تشاهد أبا ذر وكأنك تشاهد سلمان وكأنك تشاهد أوتاد الأرض، بل قد يتجاوز الواحد منا تحت هذه الألبسة المختلفة فتظنه أين هذا من الأنبياء والأوصياء. وإذا جئت إلى أعمالنا وجدتنا نعيش النفاق والدجل والأكاذيب والافتراء، فإذا يئست البشرية من أكاذيبنا ومن أعمالنا التجأت لجوءا واقعيا بقلوب صافية تطلب الحق، ومن طلب الحق عرف أهل الحق. فإذا راحت البشرية تتسابق إلى عرفان الحق مميزة بين علي ومعاوية، مميزة بين يزيد والحسين عليه السلام، مميزة بين رجال الحق والباطل، إذا جاء وقام بالعدل عرفت موازين العدل، فعدله وعلمه يكفيه داعية لكي تستجيب له القلوب. ولا أظن أن الغربيين أبعد منا لاستجابة نداء الحق، فلعل الكثير منهم يعيش البعد عن الكذب، يعيش البعد عن الرياء، يعيش البعد عن النفاق، يعيش القرب من موازين العلم. ولعل الكثير منا أصلح وضوءا فأطاله وتسارع إلى سفك الدماء وتسارع إلى الكثير من الرياء والنفاق. فإخواني لا نخدع أنفسنا ونظن أن إذا كان الظهور سنكون من السباقين. هناك رجال أتقياء أبرار أخيار بهم حفظ الله الحوزات العلمية على طول الزمن، بهم حفظ الله دينه. هناك رجال علماء أتقياء أرادهم الله حجة منذ زمن الغيبة ليومنا هذا، حفظت بهم النجف الأشرف، حفظت بهم الحوزات العلمية، حفظت بهم حقائق العرفان، لكنهم القلائل. فلا تخدعوا بعمامتي وبما أتكلم به أو بما يتكلم به الكثير. فإذا أقول مرة ثانية، سند التحقيق لرسالة السماء القاعدة التي يستند إليها صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه هي قاعدة شعبية، قاعدة جماهيرية عالمية، تلبيها القلوب شرقا وغربا، يلبيها المسلمون، يلبيها النصارى، يلبيها اليهود، يلبيها كل إنسان غافل وبعيد تلبيها الأمم على اختلاف طبقاتها. لا يأتي صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه ليقيم حكومة عدل على أجساد المجتمعات البشرية وليجعلها دماء تصل إلى الركب ويقيم حكمه على بخور من الدماء. حاشاه أن يقيم دولة على أجساد المجتمعات، وحاشاه أن يقيم مجتمعا على بخور من الدماء. القلوب تستعد، الناس تمل من الأكاذيب، الناس تمل من الدجل، الناس تمل من ضياع الشهوات. ففي ذلك اليوم تكون تلبية، تكون التلبية للحق ولأهل الحق. الكثير من المطالب دلت عليها رواية أو روايتان، وهناك ما دل عليه من الروايات بخمسين رواية، فخمسون رواية دلت على شيء سميناه متواترا، أربعون رواية دلت على شيء سميناه متواترا يفيد اليقين، وإلا فالكثير مما جاء في الشرع ثبت برواية أو روايتين. مسألة المنقذ وأنه من نسل فاطمة عليه السلام، من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله، من نسل علي عليه السلام، من نسل الحسين عليه السلام، من نسل السجاد عليه السلام، من نسل كذا، تجاوزت 2000، وفي بعض الإحصائيات تجاوزت 3000، وفي بعض الكتب ورد أنها تجاوزت 4000 رواية. أي تواتر أكثر من هذا؟ وهذه الروايات التي تجاوزت 1000 أكثرها روايات وردت في البخاري، وردت في صحيح مسلم، وردت في سنن ابن ماجه، وردت في كتب القوم. فإن كانت الروايات في كتبنا منها 1000 ففي كتبهم 2000. فإخواني أطرح على وجه السرعة، تنص كتب أهل السنة والجماعة والشيعة على الإمام المهدي وأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، من ذرية فاطمة، ومن ذرية علي عليه السلام، وأن اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتجاوزت الروايات 3000 حديث باتفاق الفريقين. ما جئنا لنتكلم بأوهام، تكلمنا وساق البعض الحقد، وساق البعض اللجاج، فوصلت به الحالة مع كل الأسف أن لعناد حاول أن لا يقرأ كتبه وكتب نفسه التي كتبها على اختلاف ألسنتها. فبعض الألسنة تقول أنه من ولد فاطمة، وبعضها تقول أنه من أهل البيت، وبعض الألسنة تقول أنه من ولد الإمام الحسن العسكري، وبعضها تقول أنه من ولد الحسين عليه السلام، وبعضها تقول أنه من ولد علي، وبعضها تقول أنه من ذرية علي بن الحسين، ومنها المبشرة بأصل الظهور. وقد تجاوزت المبشرات 1600 رواية، ومنها الدال على أنه يأتي بعد غيبة طويلة، ومنها ما دل على أنه موجود، ومنها ما دل على أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وعدلا ظلما وجورا. وأكثر هذه الروايات وردت في كتب أبناء السنة والجماعة. وقال بعض علماء السنة: من أنكر مسألة المنقذ وأنه من ذرية محمد صلى الله عليه وآله، وأنه من ذرية فاطمة، وأنه من ذرية علي، كان كافرا مرتدا، وهم من أبناء العم. كافر يعني ينكر ضرورة من ضروريات الدين. وقد وردت عن المهدي، وقد وردت الأحاديث الكثيرة في ذخائر العقبة وفي صواعق ابن حجر والشعراني في الجواقيد وفي الفتوحات المكية للشيخ محي الدين العربي بذكر أسماء المعصومين واحدا بعد الآخر إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه. وقد وردت في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وقد وردت في سنن ابن ماجه وابن داود والترمذي وفي صحيح البخاري. وهذه كتب ما كتبها علماء الشيعة حتى تكون مفترات. وقد كتب صاحب كنز العرفان كتابا تاما وهو المجلد 16، كله أخبار واردة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. وكذلك في التفاسير، تفاسير أبناء السنة والجماعة، الكثير من الآيات فسروها بظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه. هناك أرجو توجه بعض الإشكالات التي لا ينبغي أن تطرح، لكن قد يلجأ الإنسان إلى طرحها. إن الرواية تجاوزت 2000 أو 3000 أو 4000 على اختلافها. هناك من يتردد تردد المتشبث بأرجل الضفادع للهجمة على الشيعة، فمثلا يقول: كيف يعقل أن يكون إنسان يعيش 1000 وشيء أو قد يعيش 1000 سنين؟ ما هذه الكلمات؟ وأبر بعضهم وخرج عن الآداب ضائلا، ما هذه السخافات التي يتكلم بها الشيعة؟ وكأنه ما مر على مسلم وهو بقاء عيسى عليه السلام، وكأنه ما مر على مسلم عنده وهو بقاء الخضر عليه السلام، وكأنه ما قرأ القرآن ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هكذا يصنع العمى بالإنسان. آية لا يراه، مسلم في دينه لا يراه، ولا خطاب لنا مع الذين يصابون باللجج. نحن نتكلم مع من كان عالما، من كان يجلس ليفهم ويفهم الآخرين إن كان لديه شيء. أما من أصر على اللجاج فالله أمرنا أن نقيم الحجة، من قبلها قبلها لنفسه، ومن ردها ردها على نفسه. فأولا نقول لهؤلاء: أشككم في أي شيء؟ شككم في طول العمر؟ فقد أدعمتم به في عيسى والخضر وفي نوح عليه السلام، ولا تتمكن ولا يتمكن أحدكم أن يتردد في مسلمات الشرع إلا أن يخرج من الإسلام. ولا كلام لنا من مع الخارجين عن الإسلام. وإن كان شككم في القدرة الإلهية أن الله هل هو قادر أن يبقي شخصا آلاف السنين؟ فنتكلم بكم، فنتكلم معكم في ميدان وصراط وغريبة أخرى، ونقول لكم ارجعوا مرة ثانية لمعرفة التوحيد حتى تعرفوا عموم القدرة، وأن قدرة الله تعالى لا تحد بحد. فإن كانت مشكلتكم في القدرة الإلهية فطلقوا توحيدكم ثم اكتب إلينا لنجلس جلسة المسلمين. وإن كان شككم في أصل الحجة فثلاث آلاف روايات لا يقل من 2000 قد وردت عن طريقكم. وإن كان شككم في أصل طول العمر وأن البشر ليس قادرا فيكفيكم ما أذعنتم فيه بالنسبة إلى عيسى عليه السلام والخضر ونوح عليه السلام. وأما العلم الحديث فها هو يسر على قابليات الخلايا والإنسان إلى أن يعيش الكثير الكثير. فإن كان نقاشكم معنا نقاشا علميا فالعلم لا يسندكم في المقام، لأن العلم صريح على قابلية الإنسان إلى من؟ إلى البقاء الطويل. فإن تكلمتم علميا أجبناكم بالعلم، وإن ترددتم في القدرة الإلهية طلبنا منكم أن ترجعوا إلى معرفة التوحيد. وكم من أمور عادية من الحيوانات ومن غيرها تعيش 500 سنة والأكثر من ذلك، فليس بعجب لو أراد الله تعالى أن يبقي وليه الأعظم آلاف السنين. وإن كان كلامكم في الإمكان أنه من الممكن أن يعيش الإنسان آلاف السنين، لقلنا لكم يصير البحث فلسفيا، ويقينا من كان فلسفيا يعرف على أن مسألة البقاء لآلاف السنين ليست من المسائل التي هي من الممتنعات، ليست كاجتماع النبيضين والضدين وشريك الباري وما شاكل هذه الأمور التي هي من المحالات، حتى يقول قائلكم كيف تقولون ببقاء إنسان آلاف السنين وهو من الممتنعات عقلا. وإن كان كلامكم ليس في أصل الإمكان بل في الوقوع، فالوقوع أكبر دليل على الإمكان، وقع بعيسى والخضر ونوح عليهم السلام. فإذا التوجه لا نريد أن نطيله في مثل هذه الكلمات لأنها لا تستحق البحث الطويل، لا تستحق البحث الطويل. نعود مرة ثانية ونقول، فإذا نحن والقوم لا نزاع لنا في أصل المنقذ وفي كونه من أهل البيت، هذا لا نزاع لنا مع القوم. إن كان لنا نزاع معهم أنه مولود أو سيولد، هذا غاية ما يمكن أن يكون محلا من نزاع، كما أنه لا نزاع لنا حتى مع اليهود والنصارى، بل حتى مع البوذيين، اتفاق الأمم كافة وجميعا على أنها جميعا تنتظر المنقذ الأعظم. حتى البوذي في الهند ينتظر المنقذ الأعظم، فاتفقت الأمم جميعا على منقذ لا بد وأن يأتي ليخرج البشرية مما هي فيه من الظلمات والدمار. وقلنا على أن هذا يتناسب مع شريعتنا تماما، من أنه لا بد وأن يأتي لتقام به الحجة على البشرية كافة، حتى لا يقول القائل أن الشريعة الإسلامية التي بدأت بآدم عليه السلام وقدمت برسول الله صلى الله عليه وآله لعلها كانت شعرية مثالية ومدينة إفلاطونية، الله لا بد أن يطبق الشريعة على وجه الأرض حتى يقول للخلائق: أردت منكم أن تتخلقوا بأخلاق الله، أردت منكم أن تعرفوا الله، أردت منكم أن تعرفوا المعراج، لتعرفوا أن الله ما خلق الدنيا إلا لأجل التكامل والمسيرة المتواصلة إلى الله تعالى، فضيعتم حياتكم وعشتم المتاهة، ولما اعتدلتم أنقذناكم بالمنقذ أعظم. المسألة الأولى الثانية التي أيضا لا نزاع لنا مع القوم، وهي مسألة إمامة. اتفقت الكلمات سنة وشيعة: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فنحن نتساءل ونطلب من إخواننا أبناء السنة والجماعة أن يجيبونا على هذا التساؤل: من مات ولم يعرف معاوية بن أبي سفيان مات ميتة جاهلية؟ يحشره الله يوم القيامة محاشر الجاهلين، لأنه ما تبرك بطلعته. أو من مات ولم يعرف يزيد بن معاوية مات ميتة جاهلية؟ أو من مات ولم يعرف خلفاء بني العباس مات ميتة جاهلية؟ أو مات ولم يعرف خلفاء العثمانيين مات ميتة جاهلية؟ أو من مات ولم يعرف من جاء من بعدهم إلى يومنا هذا من حكام المسلمين مات ميتة جاهلية؟ وأي حاكم يدعي ألا أنه ظل الله على وجه الأرض، وأنه خليفة الله، وأنه مظهر للأسماء والصفات الإلهية، وأنه مظهر العدل على وجه الأرض؟ لا يدعي مدعي هذه الادعاءات، ولو ادعاها تكذبته شواهد الامتحان. فهل قال رسول الله كلاما شعريا وخطابة، أو قالها بمعانيها وأسسها؟ يقينا قالها بمعانيها وأسسها. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإخواني أرجو التوجه. كما وأن القوم مع كل الأسف أخذوا يحاولون محاولات في النقباء الاثني عشر، لأن الروايات واردة عن طريقهم من بعد الاثني عشر نقيب. فجاءوا ليقولوا: أربعة هم الخلفاء الراشدون، معاوية ماذا تصنعون به؟ لا، معاوية ما يعجبنا، يأكل كثير، وعصب الظهر ملهوم، ومعاوية حسب الظاهر شكلها ما يجي على أنه يكون من العباد والزهاد، ومعاوية ارتكب ما ارتكب، لا نتخطى معاوية بابنه وخلفه. لا، خلفهم قتل الحسين عليه السلام، وأحرق الكعبة، وأحتل المدينة وأباحها. لا، هذا نتخطى أحسن. زين، الحمد لله بتشهيات فضل اثنين من خلفاء المسلمين ومن أمراء المؤمنين. يا بيهو تجولة والله شوي، خلينا تعجل علينا، هنمر بثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة، أي عمر بن عبد العزيز لا بأس به، هذا حتى خامس القوم. جزاكم الله خير. بعد البقية لا، كانوا ما يستحقوا. يجي والله بين العباس، بين العباس وبينهم كان الرشيد ببعض الصفات إن شاء الله، حط عليهم دعاء إن شاء الله وندخلوا وياهم. يشوفون بعد واحد اثنين من خلفاء بني العباس هم يدخلوا. العثمانيين هم يطيحون بواحد ما يثقوا كلهم مباشر ناس. الان هالزمان، هالزمان ما ادري والله، نروح للعراق شروط يبقى يشوفون هالواحد كلش كلش طيب زين، لا حسب الله هذولي مو شواهد مجرمين، لا ندور لنا غير واحد. لا تستعجلون علينا الدنيا من بعد، نكمل لكم ال 12 ان شاء الله بالمحشر يوم القيامه. هي شي طريقه لتكميل خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله في التشهيات. فكما وقعوا في الحيرة في النقباء الاثني عشر، وقعوا في الحيرة في من؟ في مسألة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نحن من يوم رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله جئنا بإمام زماننا علي عليه السلام، ثم جئنا بالحسن عليه السلام، ثم جئنا بالحسين، ثم جئنا ثم جئنا ثم جئنا وبقينا ليومنا هذا متعلقين عليه السلام، وبقينا ليومنا هذا متعلقين بمن؟ بحجج الله على خلقه. فما خلت الشيعة يوما من الأيام عن حجة من مات ولم يعرفها مات نددا جاهليا. فهذا القول في هذا العصر وفي زمن العلم وزمن المطالعة أن يرجعوا مرة ثانية بعيدين عن التعصبات ليعرفوا ويطبقوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام كما تقدم في شرح دعاء كميل للإمام علي عليه السلام، كتب المؤرخون أن كميل من أكابر أصحاب علي عليه السلام، وممن ولاه في أيام حكومته، وممن وقف مع علي عليه السلام جميع المواقف، فما تخلف عن علي لا في حرب ولا في سلم، فكان عارفا بمقام الإمامة، عارفا بأن بسلم الإمامة تجسيد للرسالة، وبحربها تجسيد للرسالة، فكان عارفا بحقائق الأمور، لا يرفع قدما فلا يتجاوز عليا في قدم ولا يتأخر عنه في قدم، يساير عليا ويشايع عليا بما جعله من شيعة علي حقا، فما كان تشيعه كتشيع الكثير منا، تشيع تقليد وعادة ومحبة خالية عن المعارف. وقد وردت الأحاديث بأنه كان يحمل الكثير من الأسرار والعلوم الخاصة من علي عليه السلام، حتى بلغت 90 من عمره الشريف وهو يعيش السير على الصراط المستقيم بإرشاد علي عليه السلام والحسن عليه السلام، وبقية المعصومين لم تأخذه في الله لومة لائم. وفي السنة 83 من الهجرة قتله الحجاج ابن يوسف الثقفي لعنة الله عليه ولعنة الملائكة والخلق أجمعين. فإذا نحن نتكلم عن رجل عظيم رآه علي عليه السلام أهلا أن يخاطبه بهذا الدعاء العظيم. الله سبحانه وتعالى وهو الآمر بقوله ادعوني أستجب لكم، فكما أمرنا بالصلاة والصوم وأمرنا بالصلاة القيام بالشريعة. أمرنا بالدعاء وضمن الاستجابة. الآمر هو الله تعالى والضامن هو الله تعالى، ولا يخلف الله تعالى الوعد، ولا يخلف الله تعالى الميعاد. فإذا قال ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآيات والروايات كثيرة جدا في أوامر الله تعالى بالدعاء. الدعاء تربية إسلامية، الدعاء لمس للفقر. بالدعاء الحقيقي يلمس الإنسان أنه يعيش الفقر، يعيش الحاجة في كل حقائق وجوده. نحن فقراء إلى الله تعالى بوجودنا وبأوصافنا وبأفعالنا، لا استقلال لنا بأزاء الحق تعالى. نحن الفقراء إلى الله بكل معاني الفقر، ولست بصدد بيان ما هو من شأن المعاني الحكمية من الفقر المهوي والفقر الإمكاني الوجودي وما شاكل هذه الأمور، لأنه مر البحث عنها في السنين القادمة حينما تكلمنا عن الحق سبحانه وتعالى. فإذا الله أمر بالدعاء وضمن الإجابة. فهو لا يخلف الميعاد كما قلنا الآن. وعن الصادق عليه السلام أنه قال من أعطى أربعا لم يحرم أربعة، من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطى الاستغفار لم يحرم التوبة، ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة، ومن أعطى الصبر لم يحرم الأجر. الروايات في هذا الصدد كثيرة جدا ومعروفة لدى الجميع، لكن الكلام يقع ها هنا. أرجو التوجه. قلنا هو تعالى أمر بالدعاء وضمن الإجابة، وكم من داع منا يدعو فلا تستجاب دعوته. والله لا يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد، فكيف ندعو فلا يستجاب؟ فيجب علينا أن نتأمل لكي نرى ولكي نتوجه إلى أنه كيف بعدما ضمن الإجابة لا تستجاب لكثير منا الدعوة. فهناك شروط ذكرها الأعلام لاستجابة الدعاء يجب الالتفات إليها. من جملة الشروط التي ذكرها الأعلام لاستجابة الدعاء، من جملتها أن يكون الداعي يدعو الله بقلب سليم قد وثق واطمأن وجزم بأنه ليس لمخلوق قط تأثير في نفع أو ضرر إلا بإذن الله تعالى. فإذا على المؤمن أن يعرف وأن يتيقن في دعائه بأنه لا نفع بيد أحد ولا ضرر بيد أحد، حتى تصل النفس إلى مرحلة الاطمئنان والقرارة التامة. فالمؤمنون الحقيقيون لو تكالبت عليهم الدنيا ما زلتهم وما رفعتهم عن مقامهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يعيش الأحقاد من قريش ومن اليهود ومن الكثير من الجهلة. ما تمر الأيام والليالي حتى يلتحق بالمخالفين كسرى، وما أدراك ما كسرى في زمانه بطغيانه وجبروته. وحتى يلتحق بالمخالفين هرقل حاكم الروم، فأخذت تتوالى أيدي الطواغيت وتتوحد على رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ننسى المنافقين، ولا ننسى الكثير ممن دخلوا إلى الإسلام وما كانوا مسلمين حقا. ما زاد في المؤمنين إلا إيمانا وتصلبا وثباتا على الصراط المستقيم. فما اهتز المسلمون فضلا عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، لا بتهديد كسرى ولا بتهديد هرقل ولا بتهديد حكام العرب والعجم ولا بجبروت قريش ولا بأحقاد ولجاج اليهود ولا بما ارتكبه المنافقون. هكذا يكون المؤمن مطمئنا بأنه لا ضار ولا نافع إلا بإذن الله تعالى. لو اجتمعت العرب والعجم لما وليت منهم مدبرا. هكذا تكون نفوس الإيمان، هكذا تكون نفوس أولياء الله تعالى. فإن وجدتنا نضطرب ونخاف فلضعف الإيمان. ما لمسنا معنى الدعاء، ما لمسنا معنى الفقر وأن الغناء بيد الله تعالى، فلذا أصبحنا كسفينة في البحر أو كورقة في الهواء نضطرب اضطرابا في كل يوم. نقرأ إخواني الشرائط التي ذكرها الأعلام للدعاء. من جملة الشرائط هناك شروط مكانية لها التأثير على النفس ولها التأثير على استجابة الدعاء. المسجد له أثره في الدعاء، الحسينية لها أثرها في الدعاء، المسجد النبوي له أثره في الدعاء، المسجد الحرام له أثره في الدعاء، مسجد الولاية والعصمة كالكوفة حرم علي عليه السلام له الأثر في الدعاء. فلحرم الله أثر في الدعاء، ولحرم رسوله في المدينة الأثر في الدعاء، ولحرم سيد الأوصياء علي عليه السلام الأثر في الدعاء، لكربلاء الأثر في الدعاء، وهكذا. فإذا من جملة ما يجعل الدعاء مستجابا المكان، من جملة ما يجعل الدعاء مستجابا الزمان. عرفت لها أثرها، الجمعة لها أثرها، وهكذا الأيام التي باركها الله تعالى لها أثرها في استجابة الدعاء. الدعاء يختلف باختلاف النفوس إخواني، هذا يدعو طالبا مالا وذاك طالبا جاها ومقاما وهذا طالبا شيئا آخر، وأولياء الله يطلبون كل خير لكنهم طلبوه بشرائط الطلب، يريد ولدا من أجل أن يكون له ولد صالح، لا يطلب الولد بما هو ولد، يريد جاها ومقاما في الله من أجل أن يتمكن من طريق الجاه والمقام أن ينطلق إلى خدمة ربه تعالى، لا يريد الجاه بما هو جاه ولا يريد المقام بما هو مقام، ولو خيره الله تعالى بأن يعطيه ولدا لكن لا بشرط أن يكون موحدا، لا بشرط أن يكون طيبا، لما أراد ذلك الولد. وهناك دعاء ما لمسناه لبعدنا عن الحق تعالى، دعاء أولياء الله تعالى، فإنهم إذا وقفوا داعين الله تعالى وقفة عاشق، وقفة محب، وقفة من عرف الله تعالى، فأولئك عشاق الطريقة، أولئك عشاق الحقيقة، أولئك يلتذون في دعائهم، أولئك يعيشون أنغام الربوبية، يعيشون أحلاما لسنا ولا نقدر أن نتصور تلك المقامات. أقرأ إخواني ما سمعتموه كرارا وتكرارا. قد ورد أن الإمام زين العابدين عليه السلام ناجى ربه قائلا: إلهي غارت نجوم سماواتك وهدأت عيون عبادك وغلقت الملوك أبوابها وقامت عليها حراسها وأبوابك مفتحة للسائلين، إلى أن جاء يتمشى في دعائه من مرحلة إلى مرحلة، ومن مقام حب ولقاء إلى مقام حب ولقاء، يتكلم مع الله تعالى كلام المحب والعاشق إلى الحقيقة والطريقة، إلى أن قال: ويلي، كلما طال عمري كثرت خطاياي، فلا أرجع مرة ثانية وأفسر الخطايا لعظماء الخلق، أما آن لي أن أستحي من ربي، ثم هوى إلى الأرض. مو محل الشاهد هنا، أجي إلى محل الشاهد إخواني، هذه مرة المراد من خطايا العظماء، ثم هوى إلى الأرض مغمى عليه. يقول طاووس: أقبلت إليه أخذت رأسه وأنا أبكي، ظننته فارق الحياة، سقطت من دموعي قطرات على وجهه الشريف، أفاق قائلا: من هذا الذي شغلني؟ أبتوجهنا، من هذا الذي شغلني عن عبادة ربي؟ أكرر العبارة: من هذا الذي شغلني عن عبادة ربي؟ قلت: سيدي، أنا خادمكم طاووس. سيدي، تصنع هذا بنفسك، وجدك المصطفى، وأمك الزهراء، وأبوك سيد الشهداء، سيد أهل، سيد شباب أهل الجنة، فما نصنع نحن؟ فقال: دع عني حديث جدي وأمي وأبي، فإن الله خلق الجنة لمن أطاعه. ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه، ولو كان سيدا قرشيا. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أرجو يا إخواني أكرر العبارة، بل فمن هذا الذي شغلني عن عبادتي ربي؟ أرجوك إن كان إغماء كما يغمى علينا، المغمى عليه لا يتوجه ولا يدرك وليس مشغولا بعبادة ربه، فأي إغماء يتكلم عنه سيد الساجدين؟ هذا ما كان إغماء، كانت وقفة العاشق والحبيب، وقفة العارف بأزاء جبار السماوات والأرض. ما كان إغماء، الإغماء انقطاع عن الإدراك وعن الحس وعن التوجه. وهو يقول له، وهو يخاطب الطاووس: من هذا الذي شغلني عن عبادتي ربي؟ فإذا هناك إغماء ليس كإغمائي أنا الجاهل، إغماء العارفين، إغماء بأذاء الحق تعالى. فكان يعيش اللقاء، كان يعيش العروج إلى الله تعالى، انتهت كل الروابط، انتهت كل العصم، انتهت كل التعلقات، كان يعيش خلوة، وكان يعيش عزلة عن الكائنات طرا، يعيش العروج إلى الله تعالى. فاعتبر طاووس وسيلة شغلته عن لقاء ربه. فلا يتصور متصور أن هناك إغماء لعلي بن الحسين كما يغمى علينا نحن، وعبارته واضحة أنه ما كان إغماء. من هذا الذي شغلني عن عبادة ربي؟ فيجب علينا أن نتأمل في العبارات، أي إغماء هذا؟ هذا ارتباط، هذا شوق، هذا عروج من سيد الساجدين إلى الله تعالى ما كان مغمى عليه إلا بمصطلحنا لقصورنا عن مشاهدة لقاء أولياء الله. مثل هذا وجدناه إغماء، مثل هذا وجدناه سقوطا، سقطت ما هي من شأن عالم الإمكان ليبقى بعظيم رف نفسه بكل واقعه متعلقا بالله تعالى. فوقفت كل الأمور بأزاء الحق، وقفت كل الروابط بأزاء الحق، ليعيش محض التعلق بذات الله تعالى. هذا هو الدرس الأول من إغماء عظماء الخلق. الدرس الثاني الذي قد ننخدع به، هذا عالم ينخدع بعلمه، وهذا سيد ينخدع بسيادته، وهذا شريف في قومه ينخدع بشرفه ونسبه، وهكذا هذا ينخدع بعقله وتدبيره. فأراد علي بن الحسين عليه السلام أن ينبه الغافلين كأمثالنا، حتى لا يصبح العلم وسيلة للغفلة والبعد عن الحق تعالى. أما والله لقد تقمصها فلان، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. من وصل في المعارف إلى مرحلة أنه علم أن قطب رحل الإسلام بكل أبعاد العلم بميادينه اللامتناهية وبكل أبعاد تطبيق الحكومة الإسلامية هو علي عليه السلام، وإذ به يتقمص خلافة ربانية يقدم على ربه إماما للمنقلبين إلى الأعقاب إلى يوم القيامة. فيجب على أمثالنا أن لا يغتر بعلم، وأين علمنا من العلم الإلهي؟ وأين علمنا من العلم الحقيقي الذي تنقاد له الجوارح؟ وأين علمنا من علم الذين سرورهم بيوم بشراهم بلقاء الله؟ فاطمة عليه السلام ضحكت أو ابتسمت حينما سمعت أنها أول قادم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا أولياء الله، فزت ورب الكعبة. ونحن إذا قال لنا الطبيب بمرض أو خطر أو أدركنا شيئا نعيش الخوف والاضطراب يوما بعد يوم. المطلب الثاني الذي قلنا ينبه عليه الإمام السجاد عليه السلام أن لا نغتر بنسب أو علم أو جاه، وعليكم السلام، أو جاه أو مقام أو ما شاكل هذه الأمور. هذا قد عفو السيادة فراحة يظن أنها قبلية وأن محمدا صلى الله عليه وآله زعيم قوم وزعيم قبيلة سيكون شفيعا لمثله وأمثاله لأنه ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد وصلت بنا الأخطاء إخواني إلى مرحلة نسينا القيم والموازين الإسلامية، فرحنا نتخبط في الظلمات حتى وردت بعض الروايات وأصغينا إليها وهي تقول: جاء أحد المقربين إلى الإمام الصادق عليه السلام فمنعه من الدخول عليه وهو من أقرب المقربين، فذهب ورجع في اليوم الثاني طالبا إذن الدخول، فحجبه الإمام مرة ثانية، فراح وجاء في اليوم الثالث فحجبه الإمام مرة ثالثة، فأصر الرجل مع عرفانه وقربه من الإمام الصادق عليه السلام فأذن له بالدخول. فلما دخل على الإمام الصادق عليه السلام وجده غاضبا عليه، فقال له بعد السلام: يا ابن رسول الله، أصدر مني شيء أو ارتكبت أمرا خطيرا أو؟ فقال له: كلا، أما تتذكر قبل أيام وجدت ولدا من أولادنا في الشارع فأهنته وأدخلته الدار؟ قال: سيدي، وجدت شابا من شباب هذا البيت، أي من شباب بني هاشم، خميرا في الشارع، فغضبت عليه وأدخلته البيت لكي لا يعيش هذه القضية وهذا الوضع. فقال: ألم تعلم أن تأديبهم علينا أو على الله وعليكم أن تحترموا أولادنا أو ذرارينا؟ ما هذه المتاهات؟ ما هذه النسب إلى عظماء الخلق؟ ننسب الأباطيل، ننسب الأخطاء، نأسب تأييد الباطل والجريمة إلى أمثال الإمام الصادق عليه السلام. ونسينا الشريعة بقيمها وموازينها وشؤونها، وكأننا نتكلم عن حاكم وجدوا ولدا له سكيرا في الشارع فغضب حين تأديبه. نتكلم عن الأنبياء، نتكلم عن الأوصياء، أيغضبون لمجرم؟ أيغضبون لسافل يعيش السفالة علنا في الشوارع؟ ما هذه الكلمات وما هذه النسب التي تنسب لأمثال عظماء الخلق؟ والله لو جاءت الروايات المتواترة وصح سندها لما قبلت مثل هذه الأمور التي تهز الشرع من كيانه، تهز الشريعة من أساسها. كل حديث وكل قول جيء به لينسف الشريعة بأركانها بعدلها وقيمها لا نقبله ولو ورد من كل أحد، ونقول إنه من الأحاديث المدسوسة التي جاء بها المنحرفون لتشويه الشريعة. فإذن لا أنساب بينهم يوم القيامة. ومن شرائط الدعاء معرفة الله تعالى. الداعي دائما يجب أن يعرف كما تقدم أنه يدعو من؟ أهو يدعو حاكما، تاجرا، زعيما، أو يدعو رب السماوات والأرض؟ فيقول الأعلام يجب أن يعرف الداعي أنه يدعو من؟ يدعو الله تعالى الوجود اللامتناهي في كماله، والحكيم الرؤوف بعباده، وأنه أعرف بمصالحهم من أنفسهم. هذه النكتة يجب أن تكون مراعاة حينما ندعو الله بقضاء حاجة. أنا أريد من ربي مالا، أريد منه جاها، أريد منه مقاما، أريد منه صحة، أريد منه، أريد منه، وهو يعلم أني سأطغى بالمال. فلطفا منه بحال العباد يؤخر العطاء، أو امتحانا يؤخر العطاء. هو يعلم أن عبده صالح لكن قد يطغى بقوة الشباب، فيمسك عنه العطاء والصحة لأننا نعبد ربا عالما بحقائق الأمور، نعبد ربا رحيما رؤوفا أعرف منا بمصالح أنفسنا. فيجب علينا أن لا نتسارع حينما ندعو ونجد عدم الاستجابة، ونقول هو قال وأمر بالدعاء وضمن الإجابة، فكيف يخلف الوعد؟ لا يخلف الله الوعد، لكن الله سبحانه وتعالى كريم جواد حكيم، كريم جواد حكيم، يعطي بحكمة. فأنا الذي سيكون المال أو الجاه أو المقام أو الشهرة أو في ظرف معين قد تكون وبالا علي، وهو علم مني خيرا في جانب من الجوانب، فنراه قد أعطى اليهود وجعلهم أغنياء ومنع الكثير من المؤمنين. فيجب على المؤمن أن يعرف مهما بلغ في أعماله إن كان مؤمنا فهو أكرم على الله من يهودي جائر نسى كل الحقائق. فلما أعطى ذلك اليهودي، لما أعطى ذلك الطاغوت الجائر المتجبر ومنع عبدا مؤمنا من العطاء، من السلامة، من الجاه، من المقام؟ لعل المنع لطفا بحال العباد، ولعل المنع من الله سبحانه وتعالى اختبار الدنيا دار بلاء. ما جعل الله الدنيا دار نعيم وراحة وبقاء واطمئنان، حتى وردت الأحاديث الكثيرة إضافة على الآيات الشريفة إن من أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ومن سخف إيمانه وضعف عمله قل بلاؤه. وقد ورد ما هو مضمونه عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه دخل في بيت فرحب به صاحب الدار، فأخذ يتكلم صاحب الدار لرسول الله صلى الله عليه وآله قائلا: الحمد لله يا رسول الله، ما ابتليت في عمري بمرض ولا بفقر ولا 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 ولا، جاء ليعدد النعمة من الله تعالى عليه والرسول يسمع. فلما تم كلامه قال لأصحابه: قوموا فإنه بيت لا خير فيه. خرج الرسول صلى الله عليه وآله وهذا ظن على أنه جاء ليتكلم عن النعم الإلهية بالنسبة إليه، وأنه سيستقبل من قبل الرسول استقبالا حارا، فعلم الله أنه رجل منقطع لا رابطة له مع الله. لو كانت له رابطة مع الله لأنزل عليه بلاء، لجربه بالمال والبنين، لجربه بالأخطار، لجربه في جسده، لجربه في كل شيء، لاختبره في كل شيء. فإذا الإنسان الذي لا يختبر دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد انقطعت رابطته معه وأوكله إلى نفسه وجعل نعمه في دار الدنيا لأن له نارا مغرمة يوم القيامة. إن أشد الناس بلاء الأنبياء. وعن الصادق عليه السلام، انظروا إلى حياة الرسول صلى الله عليه وآله من يتم إلى يتم ومن بلاء إلى بلاء ومن محنة إلى محنة، ما بقي من البلايا شيء إلا وقد صبه الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله. الفقر عاناه، وفقد الأحبة عاناه، واليتم طبق على رسول الله صلى الله عليه وآله. ومرت حياته بكلها وبتمامها تمر من محنة إلى ما هي أشد، ومن مرحلة إلى مرحلة أشد وأعظم. هكذا عاش أولياء الله، هكذا عاش الأمير عليه السلام. وقد ورد عن الصادق عليه السلام: من صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه. هذه مو كلمات صدرت مني ومنك، صدرت من معصومين، صدرت من الرسول، صدرت من الأئمة عليهم السلام. من صح إيمانه وحسن عمله اشتد بلاؤه، البلايا تصب عليه. وورد ما هو ما مضمونه: جاء شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول له: يا ابن رسول الله، أنا من المحبين من الموالين. فأجابه عليه السلام: إن كنت صادقا فتجلب بالبلاء جلبابك، إن كنت صادقا فتجلب البلاء جلبابا، يعني البس البلاء بكل جوانبه. هكذا شأن المؤمن وحياة المؤمن، يعيش من مرض إلى مرض، يعيش من بلية إلى أخرى، يخرج من خطر فيدخل في أشد منه، يخرج من مثلة فيبتليه الله بما هو أشد. هذه لطف، هذه ألطاف الله. كإنسان وفطر كطفل يخرج من الصف الأول يدخل في الصف الثاني، يخرج من الثاني يدخل في الثالث، يخرج من المدرسة لينتقل إلى الجامعة، وهكذا لطفا من الله تعالى بحال أوليائه ينقلهم من اختبار إلى اختبار. وقد ورد أن عظيم الأجر مع عظيم البلاء، وورد ما أحب الله قوما إلا ابتلاهم. فإذا إخواني حينما نقف وندعو يجب أن نعرف ندعو من؟ ندعو الله تعالى، ندعو ربا رحيما رؤوفا بحال العباد حكيما يعطي في موطن يجد العطاء مناسبا، يمنع في موطن يجد المنع مناسبا. فقبضه رحمة وعطاؤه وبسطه رحمة. فإذا من شرطه، فإذا على المؤمن أن يقدم على الدعاء وهو يعلم بأن الله تعالى يختار للعبد المؤمن ما هو صالح. فعلينا أن ندعو ونقول: اللهم استجب لنا الدعاء إن وجدته صالحا في حقنا، ولا نطلب طلبا مطلقا. اللهم استجب لنا إن كانت الدعوة منا لعلمك وبرحمتك وبلطفك، إن وجدتها صالحة بحالنا فأعطنا كذا شيء، وإن وجدتها فتكون بلية ونقمة. فيا إلهي لا تختبرنا بالنعم، لأن النعم قد تستوجب الطغيان، لأن النعم قد تستوجب الانحراف. فاللهم إن وجدت النعمة رحمة بحالنا فأعطنا، وإن وجدت الإمساك رحمة بحالنا فأعطنا، لأنك أعرف منا بحالنا. ومن جملة شروط الدعاء الالتفات إلى مثل هذه الآيات والروايات: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لو كنا بطبعنا الدواء المر لا نحبه موتشلولا، لكن نقدم عليه إذا قال الطبيب أنه مفيد. كذلك في كثير من الأمور الله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا. أنت تكره دخول السجن، لكنك لا تدري أن بالسجن ستطهر هذه النفس، بالفقر ستطهر هذه النفس. لعلك أنت تكره هذا المرض، لكنك لا تدري لو كنت صحيحا سالما لعلك دخلت في متاهة. فأيدت جبارا وأيدت طاغية. هذا التوجه إخواني. الله سبحانه وتعالى، نحن فلنكن واقعيين ولا نخدع أنفسنا، لو كانت هذه الأعمال التي نقوم بها من مساجد وحسينيات وصلاة وصوم و و و و لو كانت بجنب الله خالصة لله لكنا من الأبرار، وليست كذلك. ولا أريد أن أعمم أتكلم عن نفسي، فلو أن أنا أقول عن نفسي، لو أن الله يعلم بأن كل 100 عمل بمقدار 1% لوجه الله تعالى لشملتنا الألطاف الإلهية. ومن عمل لله ولو 100% وخلص لله ولو 100% يكون مشمولا للطف الله تعالى. فقد يبتليه بمرض لكي لا يدخل في جريمة، يبتليه بمشكلة لكي لا يدخل في جريمة ومتاهة، قد يمنعه عن كثير من الأمور. ونرى الكثير من الطغاة ومن الجبابرة يعيشون الصحة والمال والثروة والجاه والمقام، لأن رابطتهم مع الله انقطعت. ولذا أخواني، الرسول صلى الله عليه وآله بعد كل ما مر عليه من المشاكل من ولادته إلى يوم فتح مكة، بمجرد أن فتح مكة جاءت سورة النصر. فبكى الكثير من الصحابة فقال لهم ما يبكيكم؟ قالوا تنعى إليك هذه السورة نفسك يا رسول الله. عرفوا أنه إذا جاء النصر الدنيا لا راحة فيها، فإذا بمجرد النصر الله لا يريد راحة لرسوله في هذه الدار، لا بد أن ينقله إليه. هكذا حياة الأبرار، هكذا حياة الأنبياء. الله سبحانه وتعالى ما كتب لهم راحة في دار الدنيا. رسول الله بمجرد أن فتح مكة نزلت سورة النصر، ولما نزلت عرف الرسول على أنه عليه أن يتجهز إلى لقاء ربه، وهو حياته كلها جندي متجهز حاضر للقاء ربه. فإذا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيء وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ترى زبرج الأشياء، أنت ترى صورة الأشياء ناعمة فهي حية، فتظنها ناعمة، تظنها طيبة، ولكنها تحمل الأخطار. فإذا علينا أولا أن ننظر إن شاء الله إلى شرائط الدعاء حتى نعرف على أن الله سبحانه وتعالى ما وعد وعدا وأخلف الوعد، لكنه يعيش مع الأبرار عيشة التربية، ينقلهم من بلاء إلى بلاء حتى تكون لهم الآخرة خالصة. والحمد لله رب العالمين.
الله 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 الله